فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
إلى المغني والكلام على مسألة كتاب الطهارة، باب ما ينقض الطهارة. إلى المغني وكتاب الطهارة، مسألة: والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: طاهرا ونجسا. قال: وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: طاهرا ونجسا، يعني الذي يخرج من الفم، من الأنف، من الكتف، من الجسد، من غير السبيلين، طاهر ونجس. فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما، وهذا باتفاق. الطاهر كالعرق كالبصاق أجلكم الله لا ينقض الوضوء بحال، بالاتفاق. والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواة واحدة، وروى ذلك روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان مالك وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يجيبون منه وضوءا. وقال مكحول: لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر، لأنه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج، فلم يتعلق به نقض الطهارة كالبصاق، ولأنه لا نص فيه ولا يمكن قياسه على محل النص، وهو خارج من السبيلين لكون الحكم فيه غير معلل، ولأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه، وهنا بخلافه فامتنع القياس. وهذا كلام معقول جدا ومتزن في هذا الباب، ولعل هذا هو الأرجح أيضا، وإلا فكان يعني قد حدث من ذلك ما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على ذلك. يقول صاحب المغني: ولنا ما روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. هذا مجرد فعل، والفعل لا يستلزم الوجوب، الفعل أقصاه يستلزم الاستحباب، ونحن لا نخالف أنه مستحب أن يتوضأ، لكن النزاع هنا على الوضوء، فنحتاج إلى دليل يدل على الوضوء. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك الكلام، فقال ثوبان: صدق، أنا صببت الوضوء له وضوءه. وروى الأسلم والترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب. قيل الأحمد: حديث ثوبان ثبت عندكم؟ قال: نعم. والحق أن نقول أنه غايته أن هذا يعتبر قاء فتوضأ مجرد الفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلس أحدكم فليتوضأ. قال ابن جرج: وحدثني ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي مثل ذلك. وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهما مخالفا أو لهم مخالفا في عصرهم، فيكون إجماعا، ولأنه خارج يلحقه حكم التطهير فنقض الوضوء كالخارج من السبيل، وقياسهم منقوض بما إذا انفتح مخرج دون المعدة. قياسهم منقوض بما إذا انفتح مخرج دون المعدة. وقال القاضي: لا ينقض رواية واحدة. هنا فصل. قال القاضي: لا ينقض رواية واحدة والمشهور عن الصحابة. قال ابن عباس: في الدم إذا كان فحشا فعليه الإعادة. وابن أبي أوفى: باز قدما ثم قام فصلى. وابن عمر: عصر بثرى فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. قال ابو عبد الله: عدة من الصحابة تكلموا فيه، فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم، يعني هو في الصلاة. وقال أبو حنيفة: إذا سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح لم يجب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من قاء ورعف في الصلاة فليتوضأ. قال المصنف: ولنا ما روينا عن الصحابة لم نعرفهم مخالفا، وقد روى الدقطني بإسناده عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، حديثهم لا تعرف صحته، ولم يذكره أصحاب السنن. يعني عندنا أصلا مسألة صراحة، يعني عمر بن الخطاب عندما طعنه هذا الخبيث البئيس التعيس أبو ذؤلؤ المجوسي، ويعني الله تعالى له حكم وشؤون في عباده، دماء سالتها عباد المشر كان يسيل دما، وكما قال الحسن لا يزالون يصلون في جراحته. قال فصل: وظاهر مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أنه يكون فاحشا، وهنا يكون فاحشا جزع النفس فيها، جزع النفس فيه. وقيل أبا عبد الله: ما قدر الفاحش؟ قال: ما فحش في قلبك. وقيل له: مثل يعني أي شيء يكون فاحش؟ قال: قال ابن عباس: ما فحش في قلبك. وقد نقل عنه أنه سئل كم الكثير فقال: شبر في شبر. وفي موضع قال: قدر الكف فاحش. وفي موضع قال: الذي يوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد والقي فلا بأس به. فقيل له: إن كان مقداره 10 أصابع فرآه كثيرا. قال الخلال: والذي استقر قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. قال ابن عقيل: إنما يعتبر يعني ما يفحش في نفوس أواسط الناس لا المتبذلين لا ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب يعني تعريفه إلا إلى ما لا يتبعه النفوس أو أوساط الناس. ونص أحمد في هذا كما حكيناه، وذهب إلى قول ابن عباس. والحق في هذا الباب العرف، العرف هنا حاكم في هذا الباب، ما يتفاحش في القلب وتجزع منه النفس فهذا يكون فاحشا، هذا يكون فاحشا وهو الذي انتقض به الوضوء. فصل: والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه أسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه. وكما قلنا راجع صحيح هذه المسألة أن الدم ولو كان بغزارة لا ينقض الوضوء، خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. وبينا بأن عمر بن الخطاب طعن خنجر له رأسان، يعني ما معنى ذلك أنه الدماء كانت كثيرة، الدماء كانت كثيرة. فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم. وقال أبو مجلس: في الصديد لا شيء، إنما ذكر الله الدم المسفوح. وقال الأوزعي: في قرحة سال منها كغسالة اللحم لا وضوء فيه. وقال أصحاب: كل ما سوى الدم لا يجب وضوءا. وقال مجاهد: وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث: القيح بمنزلة الدم، فلذلك خف حكمه عنده اختياره، ومع ذلك الحاقه بالدم وإثبات مثل حكمه فيه، لكن الذي يفحش منه أكثر من الذي يفحش من الدم. قال فصل: والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش. وقال خلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله أنه إن كان فحشا عاد الوضوء منه، وقد حكي عنه فيه الوضوء إذا ملأ الفم. وقيل عنه: إذا كان أقل من نصف الفم لا يتوضأ الأول المذهب. والصحيح أنه لا وضوء فيه، الوضوء على الاستحباب وليس على الوجوب. وقلنا أقصى حديث قاء فتوضأ هذا فعل وليس فيه دلالة على الوجوب. وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان يسيرا لم ينقض، والكثير ما فحش في النفس. فصل: فأما الجشاء فلا وضوء فيه لا نعلم فيه خلافا. قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح ثم الجشاء الكثير، قال: لا وضوء عليه. كذلك النخامة لا وضوء فيها سواء كانت من رأسي أو الصدر لأنها طهيرة أشبهة البصق. وقلنا: كل ما كان طهيرا وخرج من الجسد فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينتقض به الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكل لحم الجزور، وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا عالما كان أو جاهلا. وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة نعم ويحيى بن يحيى وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي. قال الخطبي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. قال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا ينقض الوضوء بحال، لأنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. وروي عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود، ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات. وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: في الذي يأكل من لحوم الإبل إن كان لا يعلم ليس عليه وضوء، فإن كان الرجل قد علم وسمع فهذا عليه واجب، لأنه قد علم فليس هو كمن لا يعلم ولا يدري. قال الخلال: وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله في هذا الباب. ولنا ما روي ما روى البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم قال لا توضأ منها. الحق أن مسألة الوضوء من لحوم الإبل، تعلمون أن الجمهور بأسره قال بأنه لا وضوء من لحوم الإبل وجوبا، ولكن استحبابا نعم، ولكن استحبابا نعم. قال يستحب الوضوء، يستحب الوضوء منه يعني من لحوم الإبل، لكن لا يجب، لكن لا يجب. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يتوضأ من ممسة النار، ورد عن جابر وحتى أبو هريرة عندما قال ابن عباس رضي الله عنه ورضاه قال له توضأ مما أمره بالوضوء مما مست النار، وكان النبي يأمر بالوضوء مما مست النار، فقال له ابن عباس يا أبو هريرة انظر ما تقول سنتوضأ بعد ذلك من الحميم، قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ثم بعد ذلك جاء الأمر والأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قال جابر وكان آخر الأمرين، وقول جابر كان آخر الأمرين هذا على النسخ، لما يقول جابر كان آخر الأمرين هذا على النسخ، ولأنه كان يأخذون بالمتأخر فالمتأخر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا تعميم، قالوا هذا تعميم، فكان حكم الوجوب في الوضوء من مس النار لحوم الإبل ولحوم الغنم فإنها نسخت وبقي الاستحباب، فلما نسخت بقي الاستحباب، فقال العلماء يستحب ولا يجب، فترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين، وكان على التعميم لحوم الإبل ولحوم الغنم. وأما من قال بأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل لهم صراحة أدلة قوية جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، نعم سئل بأبيه وأمي، سئل عن لحوم الإبل أفنتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل، يعني أمره فلتتوضأ من لحوم الإبل، قال أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال لا، قال لا، نعم. ولذلك هو قال توضأ من لحوم الإبل لا توضأ من لحوم الغنم، يعني على الوجوب، نعم. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قال أحمد وأسحاق بن راهوي في حديثان صحيحين، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، حديثهم عن ابن عباس لا أصل له، وإنما هو من قول ابن عباس موقوف عليه، ولو صح لوجب تقديمه حديثنا عليه لكونه أصح منه وأخص، والخاص يقدم عليه. وحديث جابر لا يعارض حديثنا حديثنا أيضا لصحته وخصوصه، فإن قيل فحديث جابر متأخر فيكون نسخا، قلنا لا يصح النسخ به لوجوه أربعة. أحدها أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار، أو مقارن له بدليل أنه قارن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار، فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي، وإما أن يكون شيء قبله، فإن كان به الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن نسخ الوضوء مما غيرت النار، فكيف يجوز أن يكون منسوخا به؟ ومن شروط النسخ تأخر الناسخ، وإن كان الناسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله. والثاني أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل، إلا لا لكونه مما مست النار، وهذا ينقض وإن كان نيئا، فنسخ إحدى الجهتين لا نسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى، كما لو حرمت المرأة الرضاع ولكونها ربيبة فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخا لتحريم الربيبة. وهذا الصحيح أنه قال إن جاء النسخ لحوم الغنم فلم ينسخ لحوم الإبل للتنصيص على ذلك، للتنصيص على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل. الثالث أن خبرهم عام وخبرنا خاص، والعام لا ينسخ به الخاص، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، ولا وهنا لا معارضة بين خاص وعام، يقدم الخاص على العام، فينزل عام منزلته ودائرته ما عدا محل التخصيص. وأيضا الرابع أن خبرنا المستفيد ثبتت له قوة الصحة والاستفادة والخصوص، وخبره ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة، فلا يجوز أن يكون نسخا له. فإن قيل الأمر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب فنحمله عليه، ويحتمل أنه أراد بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل اليدين، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده، وخاصة ذلك بلحم الإبل لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره. قلنا أما الأول فمخالف للظاهر بثلاث أوجه، أن مقتضى الأمر الوجوب، إذا قال فتوضأ من لحوم الإبل فهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فأجاب بالأمر بالوضوء منه، فلا يجوز حمله على غير الوجوب لأنه يكون تلبيسا على السائل لا جوابا، وهذا صحيح، وهذا مقام بيان، مقام البيان لابد من الإظهار. أنه عليه الصلاة والسلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنهي ها هنا نفي الإجاب لا التحريم، فيتعين حمل الأمر على الإجابة ليحصل الفرق. وأما الثاني فلا يصح لوجوه أربعة، أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب، فإن غسل اليد فإن غسل اليد مفردي غير واجب، وقد بينا فساده، لا يمكن أن يقال للوضوء ويطلق على غسل اليد فقط بالأمر اللغوي، لأنه إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي يقدم المعنى الشرعي. نعم. ثالثا وخرج جوابا لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها، فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة. رابعا ولو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، فإن غسل اليد منهما مستحب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بات في يدي ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وأننا نقول أن من القواعد أنه من أراد أن يصرف اللفظ عن ظاهره لابد أن يأتي بقرينة، لابد أن يأتي بقرينة. نعم. والصحيح في هذه المسألة أن أحمد انفرد عن الجمهور بهذه المسألة، وهي أن لحوم الإبل يجب الوضوء منها، وأن النسخ لم يطل لحوم الإبل ولكن النسخ نزل تحته لحوم الغنم. ثم قال فصل وفي شرب لبن الإبل، هل اللبن أو الشوربة أو الطحال أو الكبد مثلا وما كان من الحواشي هل يأخذ حكم لحوم الإبل أم لا؟ هذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.